بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين طرحنا في الدرس الماضي القضيتين اللتين طرحهما وبينهما الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه ووصلنا إلى آخر البحث أن منجزية القطع غير معلقة على شيء وأن منجزية الظن والاحتمال معلقة على عدم إحراز الترخيص الظاهري في ترك الاحتياط. نطبق هذا المقدار ثم ندخل في معذرية القطع. وبهذا يظهر أن القطع لا يتميز عن الظن والاحتمال في أصل المنجزية، فكلاهما منجزان، وإنما يتميز عنهما في عدم إمكان تجريده عن تلك المنجزية، فالقطع لا يمكن أن نجرده عن المنجزية. وبينا بأنه لا يمكن أن نأتي لا بترخيص واقعي ولا بترخيص ظاهري، لأن الترخيص الواقعي والظاهري في مورده مستحيل كما عرفت، وليس كذلك في حالات الظن والاحتمال، فإن الترخيص الظاهري فيها ممكن لأنه لا يتطلب أكثر من فرض الشك والشك موجود. ففي حالة الظن والاحتمال الشك يظل موجودا لا يزول، فنستطيع أن نأتي بحكم ظاهري ونرفع هذا الشك تعبدا. ومن هنا صح أن يقال إن منجزية هذه النتيجة، النتيجة النهائية لهذا البحث، ومن هنا صح أن يقال إن منجزية القطع غير معلقة بل ثابتة على الإطلاق. فإذا ثابتة وغير معلقة فلا يستطيع الشارع أن يتدخل لا بحكم واقعي ولا بحكم ظاهري، وأن منجزية غيره من الظن والاحتمال معلقة لأنها مشروطة بعدم إحراز الترخيص الظاهري في ترك التحفظ والاحتياط، التحفظ يعني الاحتياط. الآن نأتي إلى معذرية القطع، وهذا هو الجانب الثاني. أخذنا منجزية القطع والآن نأتي إلى المعذرية. والحجية قلنا إن لها جانبين، جانب التنجيز وجانب التعذير. فكان الشهيد يتكلم فيما مضى عن الجانب التنجيزي، الآن يتكلم عن الجانب التعذيري، فيدخل في بحث معذرية القطع. أولا، ما معنى المعذرية؟ مر علينا في الحلقة الأولى أن الإنسان إذا قطع بعدم التكليف فهو معذور، حتى لو تبين فيما بعد أن التكليف موجود في اللوح المحفوظ. أنا قطعت بأنه لا يوجد تكليف، وتبين يوم القيامة أنه لا يوجد تكليف، فأكون معذورا. هذه النقطة الأولى، معنى المعذرية. النقطة الثانية، كما في التنجيز كان يوجد عندي دائرة حق الطاعة، الآن أيضا هنا، فالمعذرية تستند أيضا إلى تحقيق حدود مولوية المولى وحق الطاعة. فيجب أن أحدد أولا دائرة حق الطاعة، بعد ذلك أستطيع أن أقول أنه في هذا القطع فعلا يوجد تعذير أو لا يوجد. لا قطع بدليل شرعي، يعني في الأحكام الشرعية إنسان مو قاعد في البيت الآن يقول أنا أقطع بأن هذا واجب، أقطع هكذا الله يسأله بأي دليل أنت قطعت بهذا الأمر، يقول ما عندي دليل، قطعك ليس حجة، يعني مو قضية رأي شخصي، فعلا يكون عند قطع مو مجرد ألفاظ، فيجب أن يكون مستندا إلى دليل شرعي. بحثتنا في الروايات وفي الآيات وتبين لي أن هذا ليس بواجب، لم آتي بهذا الشيء. والإنسان المقلد يجب أن يقلد المرجع في هذه الأحكام، هذا المرجع نعم معذور في بحثه لم يتوصل إلى هذا الحكم. العوام الله طلب منهم أن يقلدوا المرجع فيأخذون هذه الأحكام من المراجع من العلماء من الفقهاء، قطعه ليس بحجة حتى لو رأى رواية في كتاب أو رأى آية في كتاب، ليس من حق العامي أن يستنبط الأحكام الشرعية لأنه لا يدري، قد يكون هناك روايات معارضة لهذه الرواية وهو لا يدري هذا الأمر، بل لا يعرف كيف يستنبط الأحكام الشرعية. حتى على مستوى الحلقة الثانية انتبهوا، على مستوى الحلقة الثالثة أيضا انتبهوا، ليس من حقنا أن نستنبط حكما شرعيا. نعم نستطيع أن نفهم الروايات، نستطيع أن نفهم الآيات، ولكن لا أقول هذا حرام وهذا واجب. نعم أقول قد على حسب هذه المعلومات الموجودة لدي، على حسب هذا المستوى، على مستوى الحلقة الثانية، يعني أستطيع أن أحتمل بعض الاحتمالات، طبعا بالبحث بين في الروايات والآيات أستطيع أن أحتمل، نعم قد أحتمل أن هذه المسألة حرام، ولكن هذا القول ليس بحجة، يظل في مجال الاحتمال، لأن ليس من حقي أن أستنبط حكما شرعيا. فيجب علينا أن ننتبه أننا على مستوى هذه الحلقة، بل على مستوى حتى الحلقة الثالثة، الطالب نعم يكون مهيئا للدخول في بحث الخارج، ولكن ليس من حقه أن يستنبط الأحكام الشرعية. نعم يستطيع أن يقوم ببعض الأبحاث في القضايا الفقهية، ولكن هذه الأبحاث لا حجية لها، نعم تعطيه نوع من التمرين للوصول إلى كيفية الاستنباط، يعرض هذه الأبحاث على المجتهد فقد يوافق في بعض القضايا وقد يعارض في بعض القضايا، فهو نوع من التمرين في كيفية البحث في الأحكام الشرعية. نعم ولو نعم القطع، قلنا بأن القطع بدليل، القطع بدليل، فإذا قطعت بشيء بدليل نعم هذا حجة. وسيأتي أيضا عندنا بحث قطع القطاع هل هو حجة أو لا، قطع القطاع يعني الذي يقطع بلا دليل، دائما عنده أشياء قطعية، فهذا أيضا سيأتينا بحث فيما بعد عن قطع القطاع الذي يقطع هكذا بينه وبين نفسه فيحدث عنده قطع، وهذا القطع أيضا يكون حجة، ولكن ينتبه قطع القطاع حجة عليه فقط، ولكن أيضا سيحاسب على هذا القطع، ما هي المقدمات التي استندت إليها في هذا القطع. نعم الآن أنت قطعت بشيء، الشارع يأتي إليه يوم القيامة يحاسب على هذا القطع، من أين أتيت بهذا القطع؟ يقول أنا شعرت بهذا القطع، أحسست بأن عندي قطع. نأتي ما هي المقدمات التي استندت عليها في هذا الإحساس، فيأتي الشارع يأتي إلى المقدمة، ما هي المقدمة التي استند إليها؟ يقول رواية مثلا، وهل أنت مؤهل لكي تستند إلى رواية معينة؟ فإذا عندي حساب، نعم على نفس القطع لا أحاسب، ولكن أحاسب على مقدمات القطع، فهذه المقدمات تكون ضمن الحساب لا تخرج خارج الحساب. فإذا التفات، نعم قطعت بشيء، ولكن الله سيحاسب على هذا القطع، من أين أتيت به؟ إذا أخذت من المرجع نعم أنت مبرئ الذمة، ولكن الإنسان هو ينظر يرى رواية في مكارم الأخلاق فيقول بأن هذا مستحب، أنت مستحب بأي حجة الآن تقول مستحب؟ أنا أقطع من خلال الرواية، نعم لكن استنادك إلى مقدمة هذه الرواية فقط ليس حجة، وليس طريقا شرعيا في استنباط الأحكام الشرعية. نعم المجتهدون هم الذين لهم هذا الحق، ولكن الإنسان العامي ليس له من ليس من حقه أن يستنبط الأحكام الشرعية. فإذا في المعذرية أيضا نأتي إلى دائرة حق الطاعة حتى نحدد بأن هذا معذور أو ليس بمعذور. الدائرة الأولى تقول إن موضوع حق الطاعة تكاليف المولى الواقعية، يعني يأتي الله عز وجل يوم القيامة ويحاسب الإنسان على التكاليف الواقعية، فإذا قطع بعدم التكليف وكان التكليف ثابتا في الواقع فالله يقول له أنت لست بمعذور، أنت لست معذورا لأنك لم تصيب الواقع. فالدائرة الأولى إذن نظري إلى نفس اللوح المحفوظ، فدائرة حق الطاعة تشمل الأحكام الواقعية الموجودة في اللوح المحفوظ. فإذا قلنا بهذا الاحتمال، هذا الإنسان إذا قطع بعدم التكليف ولم يكن مصيبا للواقع فإنه ليس معذورا. أعيد الاحتمال الأول، أعيد الاحتمال الأول لدائرة حق الطاعة أنني أنظر إلى الأحكام الواقعية. طبعا الآن سيأتي الشهيد يرفض هذا الرأي، يعني الآن نعطي فقط احتمالات. فالله يحاسب الإنسان على أساس الأحكام الواقعية الثابتة في الشريعة الموجودة في اللوح المحفوظ، فهذا الإنسان قطع بعدم وجود تكليف فلم يأتي بهذا التكليف، قطع بأنه مباح لم يأتي به، في اللوح المحفوظ هذا العمل واجب، فيأتي الله عز وجل ويحاسب الإنسان على أن هذا العمل واجب ويجب أن أدخلك النار حتى لو كنت قد قطعت بعدم التكليف. هذه النظرية الأولى. النظرية الثانية، موضوع حق الطاعة تكاليف المولى المنكشفة، ولو انكشافا احتماليا، فإذا احتملت ظننت بعدم التكليف فهذا يعتبر أيضا كشف ناقص، فالقطع بعدم التكليف معذر. ففي التكاليف غير المنكشفة التي لا يوجد عندي إضاءة بهذه التكاليف فلا لم تنكشف لي، فأكون معذورا في عدم الإتيان بها. فالاحتمال الأول أن دائرة حق الطاعة يشمل التكاليف أو تشمل التكاليف الموجودة في اللوح المحفوظ. النظرية الثانية تقول لا، التكاليف التي تنكشف لي لا تشمل التكاليف التي لا علم ولا قطع لي ولا حتى ظن بوجودها. ما هو رأي الشهيد في الاحتمالين؟ رأي الشهيد واضح بعد، الاحتمال الأول مرفوض. فإذا قطعت بعدم وجود تكليف لا يوجد عندي محركية، قطعت بعدم التكليف لا يوجد عندي محركية باتجاه الإتيان بهذا التكليف فلا أأتي بهذا التكليف لوجود القطع، فلعدم وجود المحركية كيف يحاسبني الله عز وجل على ذلك؟ فإذا النظرية الأولى غير صحيحة مرفوضة. عقلي يقول أنه من المستحيل أن يكون هناك امتثال لهذا التكليف الذي لا أعلم به، فأنا قطعت بعدم التكليف. عقلي يقول أنه لا يجب امتثال التكليف الذي لم أقطع به، فلا وجود للمحركية في هذا الأمر، فلا يجب الامتثال، فالنظرية الأولى تكون مرفوضة. أرجو أن يكون واضح. النظرية الثانية هي النظرية الصحيحة، وهو اختيار الشهيد رحمة الله عليه. فالقطع بعدم التكليف يكون معذرا للإنسان، لأن هذا التكليف يكون خارجا عن حق الطاعة. أصلا لا يوجد حق طاعة في هذا الموضوع، في هذا الأمر. فإذا لا يوجد حق طاعة يعني لا يوجد وجوب امتثال. عقلي يقول أنه لا يوجد حق طاعة هنا، ولا يوجد امتثال، ولا يجب الامتثال، فأكون معذورا إذا لم آتي بهذا التكليف. وهذه هي نظرية الشهيد الصدر رحمة الله عليه. وحاولوا طبعا تحفظون آراء الشهيد دائما. أسئلة الامتحان تكون بهذه الطريقة: ما هي النظريات وما هو رأي الشهيد؟ فرأي الشهيد إنسان يحاول أن يستوعبه، يدرس الحلقة الثانية يطالب بآراء الشهيد، يدرس أصول المظفر رحمة الله عليه مطالب بآراء الشيخ المظفر، فيحاول أن يعرف آراء الشهيد على مستوى الحلقة الثانية. وهذه الآراء لا تعتبر آراء نهائية للشهيد. في الحلقة الثالثة قد يرفض بعض الأشياء، وفي بحث الخارج قد يرفض حتى بعض الأشياء التي ذكرها في الحلقة الثالثة. لنطبق هذا المقدار. معذرية القطع، كنا نتحدث حتى الآن عن الجانب التنجيزي والتسجيلي. عطف بيان، تنجيز يعني تسجيل، هذا متنجز يعني هذا مسجل علي، فالله يسجل هذا الأمر علي. الجانب التنجيزي والتسجيلي من حجية القطع أي المنجزية. والآن نشير إلى الجانب الآخر من الحجية وهو المعذرية. ما معنى المعذرية؟ أي كون القطع بعدم التكليف معذرا للمكلف على نحو لو كان مخطئا في قطعه لما صحت معاقبته على المخالفة. إلى متى تستند هذه المعذرية؟ هذا جواب السؤال الثاني. وهذه المعذرية تستند إلى تحقيق حدود مولوية المولى وحق الطاعة كما قلنا في الجانب التنجيزي. فهناك أيضا طرحنا ثلاث دوائر لحق الطاعة، ثلاث نظريات. هنا توجد فقط عندي نظريتين أو نظريتان، وذلك لأن حق الطاعة هل موضوعه النظرية الأولى، هل موضوعه الذي تفرض طاعته هو تكاليف المولى بوجودها في الشريعة في اللوح المحفوظ بقطع النظر عن قطع المكلف بها وشكه فيها أو قطعه بعدمها. لا أنظر إلى قطع المكلف، ما لي شغل، أنا نظري إلى الأحكام الواقعية في اللوح المحفوظ. فهذه هي الدائرة الأولى، أي أنها تستتبع حق الطاعة في جميع هذه الحالات. فسواء قطعت أو احتملت سيوجد عندك حق الطاعة. فنظري إلى اللوح المحفوظ، ما لي شغل أنت قطعت أو لم تقطع، حسابي لك على ما يوجد عندي في اللوح المحفوظ. فهذا الأب إذا مثال عرفي، إذا ابنه فعل شيء، الابن قال أنا قطعت بأنك أنت أصلا لا تريد هذا الشيء، قطعت بهذا الشيء، تقول لا أنت غير معدوم، أنا كتاب القوانين اللي عندي أن هذا مطلوب منك، أنت قطعت أو لم تقطع مو شغلي أنا، العقاب يأتي إليك يأتي إليك. الآن هذا المطبق الآن في الدولة في الحكومات، أنت قطعت أو ما قطعت ما ينظرون لك، يطبقون القانون. تقول في المحكمة لا أعلم بهذا الحكم، يقول تعلم أو لا تعلم ليس لي شأن، أنا أنظر إلى قوانيني، القانون يقول أن عليك غرامة بهذا الأمر. إنسان ما قرأ الجرائد في العقوبات الأخيرة لأحكام المرور، قل ما دريت، ما ينظروا إلى علمك، ينظرون إلى اللوح المحفوظ عنده. يعني هذا مو مغفل، ما يعلم، مغفل هو الذي يخدع، يأخذون منا قرض ولا يكسب القرض على سبيل المثال. فإذا هو لا يعلم، يعني ما تابع لا الجرائد ولا سمع بالتلفزيون ولا بالإذاعة، فيقول أنا أطبق القانون عليك. فنظري إلى اللوح المحفوظ، لا أنظر إلى علمك وعدم علمك، لكن الله عز وجل رحيم كريم، لا ينظر إلى القوانين الموجودة في اللوح المحفوظ، بل يقول أنا أنظر إلى قطعك أيها المكلف، سواء قطعت بهذا الأمر أو قطعت بعدم هذا الأمر، فنظري إلى قطعك، ولكن القطع يجب أن يأتي من طريق أنا أسمح به لك، مو تجلس في الغرفة وتقول أنا قطعت بهذا الأمر، لا، هناك طريق شرعي للوصول إلى القطع، قطعك لا أحاسب عليه، ولكن الطريق الشرعي أحاسب على هذا الطريق الشرعي. أي أنها تستتبع حق الطاعة في جميع هذه الحالات. النظرية الثانية، أو أن موضوع حق الطاعة تكاليف المولى المنكشفة للمكلف ولو بدرجة احتمالية من الانكشاف. فعندي نظرية، الشيخ ما بيّن أن هذا جانب أول وجانب ثاني، مباشرة تكلم أن هذا أو ذاك، فنستخرج النظريتين من عبارات الكتاب. الآن نأتي على النظرية الأولى، فعل الأول، يعني على أساس اللوح المحفوظ، لا يكون القطع معذرا إذا خالف الواقع وكان التكليف ثابتا على خلاف ما قطع. أنا قطعت بالحرمة لا أفعل هذا الشيء في اللوح المحفوظ واجب، فالله يحاسبني على أساس اللوح المحفوظ. أنا قطعت بأنه واجب فأتيت به، كان في الواقع حراما، أكون قد خالفت الواقع، طبعا على النظرية الأولى. وعلى الثاني، أي على أساس الانكشاف، يكون القطع معذرا إذ لا حق طاعة، إذ لا حق طاعة للمولى في حالة عدم انكشاف التكليف ولو انكشافا احتماليا. وعند الشهيد الاحتمال منجز، الظن منجز والقطع منجز، بخلاف مسلك قبح العقاب بلا بيان الذين يقولون فقط أن القطع منجز والله لا يحاسب على الاحتمال والظن. لذلك أعيد بأن الأصل العملي الأول على مسلك حق الطاعة أصالة الاحتياط العقلي، وعلى أساس قبح العقاب بلا بيان البراءة الشرعي، البراءة العقلية، ولكن الخطوة الثانية تأتي البراءة الشرعية فترفع موضوع أصالة الاحتياط العقلي وتأتي البراءة الشرعية وتؤيد البراءة العقلية على مصداق قبح العقاب بلا بيان. شوشتكم؟ عايز؟ واضح. الحلقة الأولى. نعم. لذلك في الحلقة الأولى يقول بالأصل العملي الثانوي أصالة البراءة الشرعية، عندي أدلة شرعية ترفع موضوع أصالة الاحتياط العقلي. فكلا المسلكين متفقان في النتيجة، ولكن يختلفان في الأصل العملي الأول. وطرح الشهيد أدلة البراءة الشرعية. والأول، الآن نأتي إلى رأي الشهيد، ما رأيك أيها الشهيد في النظريتين؟ فهذا الآن طرح لرأي الشهيد. اكتبوا في الكتاب رأي الشهيد حتى تستمروا معي على هالطريقة. فإذا إن شاء الله في المستقبل تريدون أن تدرسوا هذا الكتاب فالملاحظات موجودة عندكم، ونتمنى أيضا في الدورات القادمة بعض الطلبة هنا يقومون بتدريس هذه المادة والمواد الأخرى. مو صحيح أنكم تدرسون سنوات ولا تستطيعون أن تدرسوا أي مادة. الإنسان يدرس الكتاب هذه السنة، في السنة القادمة لابد أن يكون قادرا على تدريس هذا الكتاب. فنحتاج إلى مدرسين حتى إذا العدد في المستقبل زاد نستطيع أن تكون عندنا عدة فصول. وكل الأساتذة من الأساتذة الجيدين حتى لا يقول هذا ضعيف وذا قوي. فحاولوا أن تتمرنون على أولا استيعاب هذا الكتاب، وكما يقولون تفصيص هذا الكتاب إلى عوامله وإلى أجزائه. فالكل حلل إلى أجزاء، ذلك الوقت تستطيع أن تركب الكل. فاستوعب الكتاب، العبارات لابد أن تكون بدقة تعرف. إذا أردت أن أمتحن طالبا أفتح الكتاب على أي صفحة وأرمي الكتاب عليه، اشرح لي العبارة التالية، هذا يكون طالب جيد يعرف كل عبارة في الكتاب. والمطلوب من الطالب أن يكون كذلك، مو مثل دراسة الثانوية والجامعة، لا، في الدراسة الحوزوية كل عبارة في الكتاب لابد أن تعرفها وتشرح هذه العبارة. وهذا هو الأستاذ الجيد والطالب الجيد. فإذا بمتحنكم آخر السنة الطريقة أستطيع أن سؤال واحد أفتح الكتاب اشرح لي هذه العبارة فقط، من خلال شرح العبارة أستطيع أن أعرف مستوى الطالب. والأول من هذين الاحتمالين غير صحيح. وإضافة بس، طريقة شرح للكتاب ما أخذتها من أحد. نعم درست عند أساتذة هذا الكتاب، لكن ما كانوا يبينون المطالب بهذه الطريقة. طبعا استفادة من خبرة، إن خبرتهم كانت يشرحون بطريقة معينة. أحيانا بعض الأساتذة جدا سريعين، الإنسان ما يستطيع أن يستوعب منهم شيء. هذا الكتاب على أقل التقادير أنا قارئ 20 مرة بتحقيق وتدقيق، على الأقل 20 مرة بتدقيق، مو قراءة سريعة، مو قراءة جرائد، حتى أستطيع أن أشرح للطالب خلفيات هذه العبارات. فحاولوا بهذه الطريقة، لا أمدح نفسي بشيء، لا، بذل جهدي في الحوزة 8 سنوات الآن أو 9 سنوات بعبارات بكل كتاب أخذه هذه السنة، السنة القادمة أنا مستعد للتدريسي. فخلكم بهذه الطريقة تسيرون حتى نستطيع أن ننتج حوزويين جدا أقوياء. والأول من هذين الاحتمالين غير صحيح، لأن حق الطاعة من المستحيل أن يحكم به العقل بالنسبة إلى تكليف يقطع المكلف بعدمه، إذ لا يمكن للمكلف أن يتحرك عنه، يعني لا تتولد منه المحركية. فلا توجد عندي محركية منه، فكيف يحكم العقل بلزوم ذلك؟ إذن ما هو الذي ترجحه أيها الشهيد؟ فيتعين الاحتمال الثاني، ومعه يكون القبض بعدم التكليف معذرا عنه، لأنه يخرج في هذه الحالة يعني على النظرية الثانية عن دائرة حق الطاعة، أي عن نطاق حكم العقد بوجوب الامتثال. فإذا النظرية التي يتبناها الشهيد أن دائرة حق الطاعة يشمل التكاليف المنكشفة للمكلف. نأتي الآن إلى بحث التجري. أولا، ما هو تعريف المتجري؟ قبل هذا يجب أن أعرف من هو العاصي. فالعاصي هو الذي يقطع بوجوب أو تحريم ويخالفه، ويكون هذا التكليف ثابتا في الواقع. إنسان يقطع بوجوب أو بتحريم ويخالف قطعه، ويكون هذا التكليف ثابتا في الواقع، هذا أسميه أنه عاصي لهذا التكليف. المتجري هو الذي يقطع بوجوب أو تحريم ويخالفه، ولا يكون التكليف ثابتا في الواقع. فأنا أقطع الآن بأن هذا الأمر واجب، لا أؤدي هذا الأمر، أأتي يوم القيامة، الله يقول بأن هذا التكليف ليس ثابتا في الواقع، فأنا أفرح، مو ثابت في الواقع، الله يا رب تحاسبني على ماذا؟ أنا لم أخالف شيئا. نقول نعم، أنت لست عاصيا ولكن تتجرى على حق الله، أنت متجري على الله عز وجل، لأنك قطعت بأن الله يريد هذا التكليف ولم تأتي بهذا التكليف حتى لو لم يكن هذا التكليف ثابتا في الواقع. فهذا الطفل يقطع بشيء، يأتي إلى الأب يقول نعم أنا لم أطلب منك هذا الأمر، ولكن أحاسبك على قطعك، أنت قطعت بأني أنا أحب هذا الأمر ولم تأتي به، فأحاسبك على التجري لا على العصيان. نعم، نفس ال... ما أسمع الكلمة، لا، المنجزية هناك في المنجزية، أنا ما أشرت إلى نقطة أنه يشترط فيه ثبوت الحكم في الواقع، يشترط فيه ثبوت الحكم في الواقع. الآن هنا موضع الكتاب ما أشار إلى ذلك، في ذاك الوقت ترددت أني أشير فما أشرت ولا أظن أني أشرت. الآن يأتي دوره، دور التنجيز، ما دام سألت زين ذكرتوني بالمطلب. أنا قطعت بشيء، هذا يتنجز علي، يجب أن أأتي بهذا الشيء يوم القيامة. يأتي الشارع ويقول أن هذا ثابت في الواقع، نعم أنت قطعت مع وجود ثبوته في الواقع، أحاسبك. إذا لم يكن ثابتا في الواقع فهذا يكون من باب التجري. فإذا تقدرون تضيفون على تعريف التنجيز في صفحة 25 عندي، ونريد بالقطع هو انكشاف قضية بدرجة لا يشوبها شك. تحت هذه العبارة ومعنى حجيته، كونه منجزا أي مصححا للعقاب إذا خالف العبد مولاه في تكليف مقطوع به لديه، أضيف هذه العبارة، وتبين أن هذا التكليف كان ثابتا في الواقع. الشيء طبعا ما أشار هناك لأن راح يشوش ذهن الطالب، فلازم يأتي ببحث التجري. الآن أتى ببحث التجري فطرح قضية الثبوت في الواقع وعدم ثبوته، فإذا العاصي هو الذي يخالف تكليفا ثابتا في الواقع، والمتجري هو الذي يخالف قطعه، وهذا التكليف ليس ثابتا في الواقع في اللوح المحفوظ فأسميه متجري. طبعا كلاهما نفس النتيجة. الآن سيذكر الشهيد أن المتجري كالعاصي لا يختلفان. سؤال، هل هذا المتجري يعاقب بحكم العقل أو لا، ويستحق العقاب كالعاصي أم لا؟ الجواب، يجب أن نحدد أولا دائرة حق الطاعة، لأن أكون نظريات مختلفة. أولا أنت سألتني سؤال، ما هي نظريتك بالنسبة لحق الطاعة؟ ماذا تقول في حق الطاعة؟ هل موضوع حق الطاعة التكليف المنكشف للمكلف مع إصابته للواقع أو لا؟ فالنظرية الأولى، إذا كان موضوع حق الطاعة التكليف المنكشف مع إصابته للواقع، فيأتي يوم القيامة نقول لا يوجد هذا الحكم في الواقع، فهذا المتجري لا يحاسب لأنه ليس داخلا تحت موضوع حق الطاعة. دائرة حق الطاعة لا تشمل هذا المكلف الذي خالف قطعه، وقطعه وما خالفه لم يكن ثابتا في الواقع، فالحساب يكون على اللوح المحفوظ. نفس النظرية السابقة، على أساس اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ هذا التكليف لا يوجد فيه، فلا أستطيع أن أحاسب هذا المتجري، فيكون خارجا عن دائرة حق الطاعة. النظرية الثانية، على أساس الانكشاف، فأنظر إلى قطع هذا الإنسان، قطعت بهذا الشيء، لماذا لم تأتي به؟ يقول يا رب هذا ليس ثابتا في اللوح المحفوظ، فيقول له الله عز وجل لا، أنا أحاسبك على أساس الانكشاف لا على أساس اللوح المحفوظ، ما تستطيع أن تصيبني في هذه القضية، حسابي على أساس الانكشاف. فيكون المتجري قد أخل بحق الطاعة فيستحق العقاب. نعم لجرأته، نعم لجرأته، مو لأن التكليف موجود في اللوح المحفوظ، بل هذا متجرئ على الله عز وجل. حتى الآن تجرأ على الحاكم حتى لو ماكو قانون، لتجرؤك على الحاكم تحاسب. إذن حتى في القضايا العرفية هذا موجود، الطفل يتجرأ على أبوه يضربه، لماذا؟ لأنه تجرأ عليه، مو لأنه خالف قانون عنده، فيحاسب على التجري. التجري إذا قطع المكلف بوجوب أو تحريم فخالفه وكان التكليف ثابتا في الواقع اعتبر عاصيا، هذا تعريف العاصي. الآن تعريف المتجري، وأما إذا قطع بالتكليف وخالفه ولم يكن التكليف ثابتا واقعا سمي متجريا، ما سمي عاصيا لأنه لم يرتكب شيء محرم، فلا أستطيع أن أطلق عليه لفظ العصيان، ما ارتكب شيء محرم. وقد وقع البحث في أنه هل يدان مثل هذا المكلف المتجري بحكم العقل ويستحق العقاب كالعاصي أو لا بحكم العقل؟ يرجع إلى يدان مو إلى المتجري بحكم العقل، يعني يدان بحكم العقل، لا ترجعون المتجري بحكم العقل، يعني متعلق الجار والمجرور. إذا دارسين نحو إن شاء الله ومتمكنين أن الجار والمجرور والظرف يحتاجان إلى متعلق دائما، فنقول وهذا الجار والمجرور متعلق بهذا الفعل أو بهذا المصدر، فهل يدان عقلا بحكم العقل مثل هذا المكلف أو لا؟ الجواب ومرة أخرى يجب أن نرجع إلى حق الطاعة الذي تمثله مولوية المولى لنحدد موضوعه، يعني موضوع حق الطاعة. فهل موضوع حق الطاعة هو التكليف المنكشف للمكلف أو مجرد الانكشاف؟ فهل موضوعه هو التكليف المنكشف للمكلف أو مجرد الانكشاف ولو لم يكن مصيبا؟ أرجع إلى المنكشف للمكلف، يعني أي يكون مصيبا للواقع، فنقول فهل موضوعه هو التكليف المنكشف للمكلف مع كون هذا التكليف مطابقا للواقع؟ دخلوا هذه العبارة بالنص. أو مجرد الانكشاف ولو لم يكن مصيبا، من كلمة ولو لم يكن مصيبا فهمت العبارة الأولى، بمعنى أن حق المولى على الإنسان هل في أن يطيعه أو يطيعه في تكاليفه التي انكشفت لديه أو في كل ما يتراءى له من تكاليفه، سواء كان هناك تكليف حقا أو لا. إعادة للعبارة السابقة، ماكو شيء جديد. فيعني عندي نظريتين، على أساس اللوح المحفوظ أو على أساس الانكشاف. يعني القطع الموجود عنده أو الظن الموجود عنده. حتى لو كشفناه، طبعا الآن قضيتنا نحن نقاشنا في القطع، الظن والاحتمال طرح الشهيد سابقا بأن أيضا يتنجز على المكلف إذا لم يكن هناك أو إذا ورد عندي دليل بعدم الاحتياط. فالآن نقاشنا في القطع، ما نبي نوسع البحث إلى الظن والاحتمال، تستطيع أن تطبق أيضا الظن والاحتمال هنا. فإذن عبارات مشوشة، نظريتين على أساس اللوح المحفوظ على أساس الانكشاف، بعبارات أسهل من هذه العبارات المتداخلة. نكتفي بهذا المقدار، ورأي الشهيد إن شاء الله طالما أن الوقت انتهى عندي، فنكتفي ورأي الشهيد إن شاء الله في النظريتين في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. آه.